فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا، شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الأسئلة التي ترد إن شاء الله سجل عجل 10 دقائق في آخر الدرس، ونجيب على بعض الأسئلة التي وردت الذي لا يعني لا نستطيع الكلام فيه في بعض المسائل التي طرحت، لعل السائل يبحث عنها إن شاء الله عند غيري. الحديث الذي ذكرناه الآن حديث أم المنذر تكلمنا عنه.
نعم، آخر حديث وقفنا عنده حديث عائشة. عندك غداء؟
ذكرنا أن هذا يجوز إظهار العبادة للحاجة، ولا يكون ذلك إلا قد يكون يعني حسب الوضع. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني صائم، ولا يمنع ذلك أبدا. الأمر الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن معاشرته لأزواجه يقول أعندك غداء، يعني في العادة أن الزوج يأمر أمر فما يسأل، وهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن معاشرته لزوجاته عليه الصلاة والسلام. أهدي له عليه الصلاة والسلام هدية، أو لأهدي لبيته عليه الصلاة والسلام، وما أكثر ما يهدى له إذا كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث الذي بعده تقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذا إدام هذه وأكل. الحديث هذا لم يكن هناك يعني وضوح فيه كما جاءت في الحديث الأخرى، تصف أو عبد الله بن سلام يصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ كسرة خبز من شعير فوضع عليها تمرة، وكأنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن هذا معتادا منه. عادة الإدام كما ذكرناه مرق ولحم وخبز، فهنا التمر ما يدخل في الإدام، لكن قد يكون من باب التغريب. الحديث الذي كان يعجبه الثفل، يعني هو ما بقي في آخر الطعام، عندنا في العوام يسمونه الحكاكة والقرارة، ويذكرون يعني أن له طعم، تجمع الطعم فيه. خلاصة هذا من باب قد يكون من لحس الإناء ومن تكريم النعمة. بعد حديث صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام،
قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أأصلي فأتوضأ؟ وعن سلمان أنه
حديث سلمان ضعيف. خله باب ما جاء في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث يعني أو في هذا الباب ما ذكر صفة الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما جاء صفة كيف يتوضأ عليه الصلاة والسلام. هذا المتبادر للذهن في هذا التبويب، أنه لو كان التبويب هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بعد الأكل أو قبل الأكل، ممكن، لكن في التبويب هذا ليس له مناسبة، يعني ليس هناك مناسبة بين التبويب والحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس. الحديث يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. حتى الحديث فيه نظر، يعني رسول عليه الصلاة والسلام يعني كأنه يشير هنا أن الوضوء ما أمر به إلا إذا قام إلى الصلاة وليس بصحيح. غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه على وضوء، غالب حاله. فما أرى أن هناك مناسبة بين عنوان الحديث أو عنوان الباب والحديث الذي ساقه المؤلف حديث ابن عباس قال إنما أمرت بالوضوء. قد يقال يعني في إنما أمرت بالوضوء وجوبا، يعني يجب عليك الوضوء إذا قمت إلى الصلاة، هذا ممكن، لكن عادة اللسان يتوضأ في كل حين. الباب اللي بعده
قال رحمه الله: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. وعن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال: أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وعن أبي أمامة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وعن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. وعن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها.
أحسنت. هذه الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد الطعام، ويدخل في ذلك قبل الشرب وبعد الشرب. في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقال: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان. يعني كأنهم قسمين، قسم بدأوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا الله فسموا فجاءت البركة في أول الطعام. القسم الثاني الذين جاءوا وجلسوا وأكلوا ولم يسم الله ولم يسم الله، أكل معهم الشيطان. هل معه أكل الشيطان معهم حقيقة أو انعدمت البركة؟ الحديث على ظاهره. أولا، فيه استحباب التسمية عند الأكل، تقول بسم الله أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم. الأكل باليمين سيأتينا له الباب إن شاء الله. حديث في أعرابي أو جاءت يعني جارية عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تأكل بيديها جميعا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل بيمينها. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيه دلالة أن التسمية عند الأكل ليست واجبة إنما هي مستحبة، ولذلك قال: إذا أكل أحدكم فنسي. إذا نسيت أن تذكر الله وتسمي، وذكرت فلتقل بسم الله في أوله أو آخره، أو بسم الله أوله أو آخره، هذا مستحب. حديث عمرو بن أبي سلمة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال: أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه أمور ثلاثة من الآداب: التسمية عند الأكل، الأكل باليمين واجب، الأكل مما يليك. من الآداب أو المستحبات غسل اليدين والحمد بعد الفراغ سيأتينا. كذلك من الآداب عند الأكل ألا تعيب طعاما. الحديث اللي بعده كان إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، والأدلة في ذلك كثيرة. وهذا من شكر الله عز وجل على النعمة، أنك إذا فرغت من الأكل تحمد الله عز وجل. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. معناه يعني أن هذا الأكل غير مودع، غير متروك الطلب والرغبة، يؤكل، ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك. وفي بعض الروايات قال غير مكفي ولا مودع، فلا أحد يستغني عن الحمد، والحمد دلالة على الشكر، والشكر به تزيد النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحديث الذي بعد حديث أم كلثوم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكلوا بلقمتين، فقال عليه الصلاة والسلام لو سمى لكفاكم. اللي بعده قال عليه الصلاة والسلام، يعني هذا فيه دلالة على فضل التسمية وأنها تحل فيها البركة، وذكروا أن البركة تحل في الطعام إذا اجتمعت عليه أمور، أن يكون من حلال، وأن يسمي الله، ويأكل بيمينه، وتكثر فيه الأيدي، ويحمد الله بعد فراغه. طيب هذه خمسة أمور. هذا الأعرابي جاء فأكل بلقمتين لأنه لو سمى لكفاه. في الحديث الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، يعني يأكل ويشبع فيحمده عليه، أو يشرب الشربة فيحمده عليه. سؤال، هل كل بعد لقمة يحمد الله أو بعد الفراغ؟ في الأحاديث عموما أنه بعد الفراغ، لكن جت آثار وأحاديث تدل على أنه كل بعد أكلة تحمد الله، لكن المعتاد والمعروف أنه التسمية مرة واحدة والحمد مرة واحدة. إذا فرغ النبي عليه الصلاة والسلام عند قوم من الأكل، يعني أكل عندهم، لم يذكر المؤلف رحمه الله دعاء لهم. إذا أكلت عند قوم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في مسلم أنه يقول اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. إذا أكلت طعام عند ناس، المعتاد عندنا يقول نعم الله عليك أو أنعم الله عليك، لكن إحياء السنة فيها أجر عظيم. عليك أن تقول هذا الدعاء اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أو أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في عندك. هذا الحديث يعني فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على إرشاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الفرائض فقط، بل عليه الصلاة والسلام بين لهم جميع الآداب، حتى قال حذيفة حتى أخبرنا لا عدوى ولا طيرة، وأخبرنا عن الطير عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أنه ما من أمر إلا بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بعد الباب
قال رحمه الله باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ثابت أنه قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن.
أحسنت. في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام له قدح عريض، وورد عليه الصلاة والسلام أن هذا القدح انصدع، فاتخذ عليه الصلاة والسلام مكان الشعب، يعني مكان الكسر، سلسلة من فضة يسمى مضبب، والذي قال غليظا مضببا بحديد، في رواية بفضة التي جاءت في الصحيح. ثم الحديث الثاني، أولا كيف وصل هذا القدح لأنس رضي الله عنه؟ تعرفون خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهذا القدح هل اشتراه من تركة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام وهب له، أو أهل بيته وهبوه لأنس رضي الله عنه، يعني إحدى الأمرين. ثم يقول، هو يشير أنس عن نفسه لأنه خادم النبي، لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيد والعسل واللبن. هل العسل يشرب؟ عادة يشرب، تقدر تشرب وتحطه في كاس، لكن إذا خلط معه ماء، وهذا المعتاد، هذا المعتاد وهذا الصحيح. يجوز الأكل والشرب في كل إناء طاهر ولو كان ثمينا، إلا ما كان من ذهب أو فضة. طيب، الأكل من أواني الذهب والفضة للنساء يجوز؟
لا.
طيب، الحديثين هذه، هل الحديث الأول القدح هو نفس القدح في الحديث الثاني؟ هو نفسه. عادة الأواني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مصنوعة من نحاس أو معدن أو غضار أو حديد أو خشب، هنا القدح خشب. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، حكم التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام جائز؟ سؤال، هل الصحابة تبركوا بآثاره في حياته؟ في حياته نعم، تبركوا بماء وضوئه، تبركوا بثوبه، تبركوا بطعامه، تبركوا بشعره، كل شيء منه عليه الصلاة والسلام تبركوا به، لكن لم ينههم عن ذلك. لكن بعد وفاته ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تبركوا بشيء بعد وفاته؟ جت شعر النبي صلى الله عليه وسلم، بس هل هو فعلا؟ يعني أنا اطلعت على بعض الوسائل الاتصال مقطع أن بردة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في تركيا، ومسكين سرة يشوفونها ونعله، كل هذه ما هي بصحيح، ما في، يعني ما في أدلة تثبت أن هذا هو رداء النبي عليه الصلاة والسلام أو إزارة أو حذاء أو هذا شعره، جايبين شعر طويل جدا، شعر رسول كان إلى شحمة أذنه أو منكبه، يعني بطوله 30 سنتي مثلا أو 20 سنتي، هذا جايبين شعر طويل يعني مخالف للعادة. عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يوم الحديبية، ولذلك الآن في من الناس من يسعى لإحياء الآثار، تجدهم مخالفين للسنة، تجدهم أعظم من مخالفة السنة، يتركون الواجبات، قد لا يصلون، لا يحضرون الجمع ولا الجماعات، قد لا يصومون، لكن في زيارة تلك الآثار يقضون فيها الأعمار ويدفعون فيها الأموال، وهذا كله ليس من السنة وليس من الشريعة. حتى أني رأيت أن أقواما ضعفاء يصعدون إلى غار حراء ويصلون فيه ركعتين ويرون هذا صك للجنة، كل هذا من تدليس الدجالين. يعني ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، قبل البعثة لا يطبق ولا يفعل فيه عليه الصلاة والسلام. ما يجي واحد يقول والله أنا بروح أتعبد في غار في جبل لأن الرسول تعبد، ما هو صحيح. ولا يقول واحد برع الغنم، أنا برع الغنم اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة، الحديث الذي بعده أو الحديث هذه الحديث كلها معناها واحد، أنه يجوز الأكل والشرب في كل إناء طاهر. يلا اللي بعده شيخ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. وعن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخزبر والرطب. وعن عائشة أنها قالت وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. وعن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها قالت: بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطانيه. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حلية، أو قالت: ذهبا. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وعن ابن عباس أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. قال أبو عيسى: وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم، واختلف الناس في رواية هذا الحديث. الذي بعده شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وعن ابن عباس أنه قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وعن النزال بن سبرة أنه قال: أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول: هو أمرأ وأروى. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. عن ثمامة بن عبد الله أنه قال: كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثة، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم: عبيدة بنت نابل. التعطر باب التعطر بعد.
لا لا آخر حديث قرأته سعد بن أبي قاص.
نعم قرأته.
باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفهم منه أن هذه خاصة له عليه الصلاة والسلام، والمتبادل لديه الفواكه التي كان يأكلها عليه الصلاة والسلام، لكن ما وردنا حديث في فاكهة مشهورة معروفة. الحديث الأول حديث عبد الله بن جعفر، أولا الفاكهة ما هي؟ هو ما يتفكه به الإنسان ويتنعم به، يعني زائدا عن الطعام الأساسي والشراب الأساسي. التمر غذاء، وقال الرمان دواء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل القثاء بالرطب. وش القثاء هذا؟ تعرفون؟ الخيار، قريب من الخيار، أو يسمونه طروح عندنا قريبا منه. والحديث الثاني أنه كان يأكل البطيخ بالرطب. البطيخ وشو يعني؟ الجح، صح؟ لم يثبت فضل أكل الطبيخ البطيخ هذا، ما جاء في دليل أبدا يعني فضله. بعض الناس اللي يبيعونه يجيبون حديث عن فضله. البطيخ لما أكله النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: يكسر حر هذا برد هذا. عادة التمر يكون فيه حرارة والبطيخ فيه رطوبة وبرودة، فقال حر هذا يكسره برد هذا، يعني يجمع بين الأمرين، بين الحار والبارد. البطيخ بارد، تمر حار، يعني بارد على المعدة، لا يشترط أنه يكون في الثلاجة، يعني لا، بارد في المعدة. الرطب ما دام رطبا فمن العلماء من يجعله من ضمن الفواكه، أما إذا جف التمر الرطب صار تمر هذا يعتبر طعام. يقول الله عز وجل: فيها فاكهة ونخل ورمان. تفريق اصطلاحي هذا بين الخضار والفواكه، هل القثاء فاكهة؟ القثاء فاكهة هو من الخضار، لكنه يقولون من باب الاصطلاح. وبعض الناس يسمي البطيخ خضار، يعني في بعض البلدان القريبة من الرياض يقولون عطونا خضرة، خضر يعني فواكه، هذا أمر اصطلاح. يقول الحديث الثاني: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الخربز والرطب. الجح اسم عربي لا شك، لكن اللي يسمونه حبحب هذا اسم غير عربي، لغة يمكن البربر والحبشة. الخربز ما هو؟ اللي يسمونه الشمام، أو اللي يسمونه الهندوة. كل هذه يعني فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لا من باب التعبد، لكن من باب العادات والطبائع، يعني المتعارف عليه. يعني قد يقول كل إنسان ما عندهم موز، ما عندهم مثلا برتقال، مو بشرط. هذا الحديث الذي بعده وهو حديث مهم في فوائد كثيرة، حديث أبي هريرة يقول رضي الله عنه: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرجت وصلحت باكورة الثمر من إيثارهم يأتون به للنبي صلى الله عليه وسلم حبا له عليه الصلاة والسلام. فإذا أخذه عليه الصلاة والسلام أول شيء يدعو لهم بالبركة، يقول: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة. ما هي الدعوة؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، يعني أكثر. لذلك المدينة غريبة، فيها بركة محسوسة. بعض الروايات قال اجعل لها ضعفي مال مكة، المال القليل فيها فيه نفع كثير. وما أدراك، قوله عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يكفيها، يكفي أن المسيح الدجال ما يدخلها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا لأهل المدينة بالبركة للمدينة، البركة في ثمارها، البركة في صاعها ومدها، كان عليه الصلاة والسلام من لطفه يدعو أصغر وليد يراه، أصغر واحد يشوفه في السوق أو في الشارع، فيعطيه ذلك الثمر. ليش يعطيه هذا الصغير؟ يعني الرسول طيب خاطر هذا المعطي الأول، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، أكل من ما أكل، ثم يعطي الصغار، يبحث عن أصغر وليد يعطيه. عادة الصغار هم أشد حرصا وطلبا ورغبة من غيرهم، حتى أني أذكر أصحاب النخيل أول ما يبدو الثمار بالصلاح كانوا يهدون للصغار هدايا من هذا الرطب الذي تو بدأ صلاح. البدن وما اعتاد، البدن وما اعتاد. هل نقول يستحب أكل الفاكهة قبل الطعام ولا بعد الطعام؟ تعرفون بقراط؟ تسمعون به؟ ما تسمعون به؟
طبيب يوناني.
ها؟
طبيب يوناني.
طبيب. يقول أدخل الخفيف على الثقيل. الخلاصة حتى طبيا ما في دراسة فيما أعلم أن الفاكهة قبل الأكل أو بعد الأكل، يعني بعد الطعام أو قبل الطعام، ما في. بل في القرآن الكريم قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يعني هل اللحم قبل الفاكهة والفاكهة قبل اللحم؟ كل هذا على حسب. لذلك نحن نقول إيش؟ البدن وما اعتاد. في ناس يبدون بالفاكهة ثم يبدون باللحوم مثلا، في ناس يبدون بالسلطات، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحديث الذي بعده قال بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه إيش؟ ها؟ اقراها. وعليه أجر كذا. وش هو الأجر؟ إذا قرأتها أجر، وش هو الأجر؟ ها؟ قناع، وش هو أول؟ قناع إناء فيه رطب، حطه يحط فيه التمر عادة، وعادة يصنع هذا القناع من الخوص، من سعف النخل. وعليه صغار القثاء، صغار الغثاء هو المراد بالكلمة أجر، من قثاء زغب يعني صغيرات، وكان يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني. سبحان الله، هذا الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام برطب وقثاء، شيء قليل يعني ما تحمله الأيدي، فالرسول عليه الصلاة والسلام ملأ يده من هذا الذهب، وهذا من كمال كرمه عليه الصلاة والسلام ورعايته عليه الصلاة والسلام التامة لمن أعطاه أو أهدى إليه. ولا شك أن قد يقول قال كيف يعطي هذا الذهب للرجل؟ يعني يجي واحد يقول كيف يعني الرسول يعطي الرجل ذهب، يعني وتحريم معلوم، تحريم لبس الذهب للرجال، لا يا أخي، ممكن يعطيه يبيعه أو تتزين به المرأة، يعني لا يكون واحد فهمه يعني شوي قاصر. الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فإذا أعطيت فكن جزء. الحديث الذي بعده نفس الحديث الأول، صفة شراب النبي عليه الصلاة والسلام، في صفة الشراب في صفة الشرب، يعني ما هي الأشياء التي يشربها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان حب الشراب إليه الحلو البارد. إيش معنى الحلو البارد؟ يحتمل أن يكون مع الماء عسل، أو معه تمر، أو معه زبيب، هذا كان يحبه عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعد حديث ابن عباس دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة بنت إيش الحارث، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب عليه الصلاة والسلام وأنا على يمينه. من اللي يقول أنا على يمينه؟ ابن عباس. وخالد عن شماله، فقال لي الشربة، يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا، يعني خالد أكبر من ابن عباس، خالد أكبر من ابن عباس، يعني كان عمر ابن عباس يمكن 11 سنة، لأنه ولد قبل الهجرة بكم؟ بثلاث سنين. وخالد بن وليد أسلم سنة 8 من الهجرة، يعني قبل وفاة الرسول بسنتين، وهو كبير. فقال ابن عباس ما كنت لأؤثر علي سؤرك، يعني بقية طعامك أو شرابك أحدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ما في خيرا منه، لأنهم يقولون ملك الأطعمة اللبن. قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. من هو الساقي اللي سقاهم هذا الشرب؟ هي ميمونة بنت الحارث، وجاءت بهذا اللبن وقدمته للنبي عليه الصلاة والسلام. القصة هذه تعددت كثيرا، والخلاصة أنه ورد الأيمن فالأيمن. طيب حديث كبر كبر، كيف نجمع بين حديث الأيمن فالأيمن وحديث كبر كبر؟ ها، إذا كان الساقي أعطى عن يمينه فلا مانع، وإن كبر فلا مانع. إذا كنت أنا شربت وعن يميني صغير وعن شمالي كبير وأعطيت عن شمالي، هذا خاصة. لكن لما يأتي الإناء ويقدم، فمن يأخذ الأول؟ عن يمين الساقي. الخلاصة أن هذه من السنة، وفي من الناس من يتشدد تشدد كبير جدا في هذا الموضوع، وأرى أنه عدم التشدد. ما جاء في صفة شرب النبي عليه الصلاة والسلام، الأول في شرابه، الآن كيف يشرب عليه الصلاة والسلام؟ شرب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع من زمزم وهو قائم، رأيت الرسول يشرب قائما وقاعدا، سقيت النبي من زمزم فشرب وهو قائم. سؤال، هل يحرم الشرب قائم؟ هل يحرم الأكل قائم؟ لا، أقل أحواله، يعني من الأحكام لو نقول أعلى ما يكون، ما نقول أقل أحواله، أنه مكروه. من احتاج للشرب قائم شرب، ومن احتاج للشرب جالسا يجلس. يعني حديث علي رضي الله عنه قال رأيته يشرب قائما وقاعدا، يعني لا تتشدد. في من الناس من تشدد في هذه المسألة. الرسول حتى أول تأويلات قالوا لما شرب الرسول عليه الصلاة والسلام من زمزم وهو قائم كان يحوطه كثير من الصحابة، وقد يكون حوله بعض الماء الذي يعني نزل على الأرض. كل هذه تأويلات ما عليها أدلة. والشرب قائما، لكنك جلوسك للشرب، جلوسك للأكل، لا شك أنه أهنى وأريح للبدن. لكن تأكل وأنت قائم، أو تأكل وأنت أو تشرب وأنت قائم، ما في بأس. منهم يعني يقولون بعض من الأقوال التي قالوها، قالوا أن هذه خاصة للرسول، أنه يأكل قائم ويشرب قائم، بس ما في دليل على التخصيص. أنا بحثت ما وجدت دليل على تخصيصه. الحديث الذي بعده قال هذه صفة لعلي رضي الله عنه يصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في الكوفة، يعني وصف علي رضي الله عنه لما أتي له بكوز من ماء وهو في الرحبة، يعني هذا في العراق، فأخذ منه كفا فشرب فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم. الخلاصة أن هذا الحديث ومثله يدل على الإباحة، يدل على الإباحة، يعني لما جاءه هذا الماء كان جالس، فقام وتوضأ وشرب وهو قائم. خلاصة الشرب قائم، الأكل قائم، الشرب جالس، الأكل جالس، الأمر فيه مباح. ولا في دليل على التخصيص. الحديث الذي معنا الآن أن الرسول كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول هو أمرأ وأروع، يعني أمرأ أنفع، يعني أكثر نفع. وعادة الذي يتنفس يتهنى في الشرب وأروى للعطش، لكن كيف يتنفس في الإناء؟ قد جاء النهي عن التنفس في الإناء، يعني يشرب ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، يعني يكون شربه ثلاث مرات على ثلاث دفعات، يعني هذا الكاس مثلا بعض الناس يعبه عبا مرة واحدة قد يغص، لكن كان عليه الصلاة يشرب ثم يقف ثلاث مرات. الشرب دفعة واحدة هذا فيه مضرة قد يسبب الشرقة، المراد أنه يتنفس خارج الإناء ثم يعود، يعني يشرب ثم يتنفس ثم يرجع، ليس المراد التنفس في نفس الإناء مثل النفخ في الإناء، لا ليس المراد به. يعني ظاهر الحديث أنه يشرب ثم يبعد الإناء يتنفس ثم يرجع ثاني، هذه هي صفة شرب النبي عليه الصلاة والسلام. دخل علي، أو تقول حديث كبشة رضي الله تعالى عنها، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائم، فقمت إليها أو فقمت إلى فيها فقطعتها، يعني فم القربة قطعته. حنا نقول جاء حديث عن النهي عن اختناث الأسقية، يعني تشرب مثل هذه إذا كانت قربة كبيرة أو اللي يسمونه عندنا جيك أو قارورة كبيرة، تأخذ منها وتشرب، يعني هنا فيه دلالة على الشرب قائما. الشرب من في السقاء منهي عنه، لكن كيف شرب النبي عليه الصلاة والسلام من في السقاء من هذه القربة؟ يقول إنها كانت معلقة فشرب منها من فيها ضرورة، لكن هل من مثل النبي عليه الصلاة والسلام يستقبر؟ لا. ولذلك من حرصها رضي الله تعالى عنها قامت وقطعت المكان الذي شرب منه عليه الصلاة والسلام. هذا اجتهاد منها، هل تريد التبرك به أو تريد تحسينه؟ الله أعلم، ما أذكر أنا في هذا الحديث شيء، لكنه في دلالة على أن الرسول شرب قائما، وأنه إذا كان هذا الخاص بك، إذا كان خاص الإناء بك، فلا بأس أن تشرب من في السقاء من فمها إذا كان خاص، أما إذا كان عام فلا، لأن الناس يستقدرونه. في الحديث الذي بعده، كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وذكرنا ما المراد بالتنفس. الذي بعد حديث أنس بن مالك قال دخل على أم سليم وقربة معلقة، هذا تقدم. الحديث الذي بعده نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يشرب قائما، هذا تقدم أنه يعني يجوز الشرب قائما، حتى يعني تخصيصه بالضرورة أو بالحاجة ما في أدلة دلت على ذلك، يعني ما في دليل نص أن الرسول ما شرب قائما إلا لحاجة، ولا في دليل على أن هذا خاص له عليه الصلاة والسلام. أقرأ الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله أنه قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
حديث ما هو صحيح، ما ليس بصحيح.
حديث ابن عمر
ثلاثة لا ترد ليس بصحيح. اللي بعده
صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه. عن أبي عثمان النهدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده.
هذا ضعيف،
فإنه خرج.
والحديث الذي بعده كذلك ضعيف. الضعيف لا نتكلم عنه. تعطر النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى الطيب، فهو طيب الريح، ولو لم يتعطر عليه الصلاة والسلام، بل جاء أن عرقه أطيب الطيب. عرق النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب كما ورد عن أم سليم، نام عليه الصلاة والسلام عندها فيوما فعرق، فقامت فسلتت عرقه في قارورة، فسألها لما رآها قالت: عرقك نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب. رواه مسلم. رواه مسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام طيب الريح. كان له سكة. السكة هل هو نوع من أنواع الطيب ولا وعاء وإناء للطيب؟ كلها محتملة، محتملة. لكن جاء حديث: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإن الطيب خفيف المحمل، أو طيب الريح خفيف المحمل. وجاء في الحديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وش فائدة التطيب وما هي مواضع التطيب؟ أولا يعني يكسب النفس راحة في الغالب، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب، والله جميل يحب الجمال، ومن فعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد أثيب على ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشم منه إلا ريح طيب. الحديث الذي ذكرناه: ثلاثة لا ترد، قلنا لكم ليس بصحيح. الحديث اللي بعده حديث أبي هريرة قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. هل هذا للوجوب؟ يعني التقسيم، أولا مكان الطيب ووقت الطيب. الطيب ممكن للجمعة، للعيد، للإحرام، لحضور المحافل، لتعلم العلم، عند مباشرة الزوجة، الزوج يتطيب لزوجته والعكس كذلك، ولهن مثل الذي عليهن. لكن لما يقول الرسول طيب الرجال، يعني طيب الرجال له أوصاف، وطيب النساء له أوصاف. طيب النساء الذي له أوصاف إذا كانت خارج البيت، أما إذا كانت في البيت تطيب بما شاء. الزعفران من الطيب، الكركم والعصفر والورس، هذه كلها أطياب نساء. طيب ما هو طيب الرجال؟ الورد والمسك والكافور العنبر. هل يجوز للرجل أن يتطيب من طيب أهله؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؟ يجوز ويخرج بطيب أهله؟ صحيح. متى؟ يوم الجمعة. أحسنتم. لكن لا يجوز للمرأة أن تتطيب وتخرج، حتى نهى النبي عليه الصلاة أن تشهد معه العشاء، بل جاء حديث في وعيد أن المرأة إذا استعطرت ومرت بالمجلس فهي زانية. لكن ما ينفق في الطيب لا يعتبر إسراف، لكن لا يجوز المبالغة فيه. انتشرت أنواع من الأطياب الآن مبالغ في أسعارها. طيب عندك الحديث الذي الباب بعده.
قال رحمه الله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه.
اللي بعد هذا مو بصحيح، لا تقرأه، مر علينا هذا مطول ترى، يعني هذا مختصر اللي في هذا الكتاب. حديث قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، هذا مطول يمكن يجي له ثلاث صفحات، بس هذا مختصر. صفة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وردت أحاديث كثيرة يقول: لو عده العاد لأحصاه. هذا متفق عليه، لكن من الأحاديث التي انتشرت عند علماء اللغة العربية يقولون أنا أفصح من نطق بالضاد، هذا موضوع يعني دائما يستدلون به. المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يسرد في وصف عائشة لها لحديثه عليه الصلاة والسلام ولكلامه كسردكم هذا، يعني معنى حديثه لم يكن حديثه متتابعا، يعني يأتي بعض على بعض، يعني من سرعة الكلام عند بعض الناس تفهم كلمة ولا تفهم الكلمة الثانية. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه واضح، تقول كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. يعقل؟ يعقل أن الرسول كلامه يحفظ؟ كل الصحابة حفظوه؟ لا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان أمرا مهما كرر الكلام، مثل قوله الدين النصيحة الدين النصيحة يحفظونه من ثلاث مرات عادة، ألا وقول الزور، ألا وشهادة زور، ألا وقول زور، فما زال يكررها حتى قلنا ليذه سكت. تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لسورة قاف يوم الجمعة حتى حفظت من بعض أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله، لكن كل كلام يحفظ منه لا. يقول يحفظه من جلس إليه، يعني ربما إنسان يكون ذكي ويحفظ ممكن. أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها على أبي هريرة رضي الله عنه سرده للأحاديث، يعني قد يكون حديث يرويه صفحة أو صفحة ونص، فأنكرت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه فصل، والكلام فصل أدعى للفهم وأدعى للحفظ. تكرار الكلام إذا كان فيه حاجة، يعني الآن لو ما في ميكروفون ثم تكلمت بهذه الكلمة يمكن اللي في الصف الرابع ما اسمعه زين، فأنا أكررها لا بأس. في خطبة الجمعة كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام، بل يحمر وجهه، ويحفظ منه عليه الصلاة خطب طويلة ويحفظ منه خطب قصيرة. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان يتأنى، لذلك يندب للعالم وللخطيب وللناصح الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في صفة كلامه. كان عليه الصلاة والسلام يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل، لكن إذا كان الكلام مفهوما من أول مرة فلا أصل لإعادة. اللي بعده يا شيخ.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة أنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. عن الحارث بن جزء أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الحارث أنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وعن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرض عليه صغار ذنوبه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وعن جرير بن عبد الله أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن جرير رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة، فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: تسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحك حتى بدت نواجذه. وعن علي بن ربيعة أنه قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثة، والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك.
إيش أشعد إذا قال رب اغفر لي؟
قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب غيرك.
يعلم فيه الله سقط عندكم، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره، يعلم.
يعلم.
الحديث اللي بعده ضعيف، باقي عندنا بابين إن شاء الله نتوقف على حديث مزرع.
إن شاء الله. قال سعد رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال: قلت: كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس
ضعيف. كلام سعد. الباب هذا باب ما جاء في ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا أحاديث تبسم، كان لا يضحك إلا تبسما، كيف نجمع بين التبسم والضحك؟ الآيات الكريمات في آيات قال: فتبسم ضاحكا من قولها. يقولون: منزلة التبسم من الضحك كمنزلة السنة من النوم. وثبت عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحك حتى بدت نواجذه. في أحاديث كثيرة، لكن في سبر هذه الأحاديث قالوا إن ضحكه عليه الصلاة والسلام في الأمور التي لها شأن في الآخرة، أما تبسمه في الأمور التي لها شأن في الدنيا. ولذلك هنا الذي خرج من النار وقال: أتسخر بي وأنت الملك؟ فقال: فلقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه. هذا يتعلق في أمور الآخرة. كان عليه الصلاة والسلام في ساق رسول الله عليه الصلاة والسلام حموشة. هل المراد بالحموشة يعني جروح، أو كان ساقه دقيق؟ يعني يحتمل هذا الأمر، أن الخمش جرح يكون في القدم أو في البشرة عموما. وقوله في ساق النبي حموشة قد يكون دقة، وهذه صفة جمال. ثم قال: وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. تقدم عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام. التبسم دلالة على الفرح بالشيء عادة، لكن كثرة التبسم والضحك مذموم. والأشياء التي من الأشياء التي تميت القلب كثرة الضحك، بل جاء حديث عن كثرة الضحك والنهي عنه، وأشده الضحك للسخرية، وكما جاء في قوله تعالى: وكنتم منهم تضحكون. ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شلون أكثر تبسما من النبي عليه الصلاة؟ هل هو أكثر الناس تبسم، ولا أكثر حالة تبسم أكثر من حالة يضحك عليه الصلاة والسلام؟ فهو خلاف أكثر الناس عليه الصلاة والسلام، تبسم دائما أكثر من ضحك. حال الناس أن الضحك عندهم أكثر من التبسم. يقول: ما كان ضحك رسول الله إلا تبسما. هذا في الغالب، يعني هذا في الغالب. الحديث الذي بعده أو يقول بعض العلماء إن كثرة الضحك دليل على قلة الخوف من الله. الحديث أبي ذر رضي الله عنه هو حديث صحيح مسلم، قال: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة. سؤال: أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبى عنه كبارها. من هو أول من يدخل الجنة؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يقول إني لا أعلم أول رجل؟ أنا أسألكم، كيف يقول إني لا أعلم أول رجل وهو أول رجل يدخل؟ المراد أول رجل ممن دخل النار، لأن المناسبة قال: وآخر رجل يخرج من النار، يعني أول رجل يخرج من النار وآخر رجل يخرج من النار من المؤمنين. يؤتى بهذا الرجل ويقول: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبى عنه كبارها، في دلالة على أن الذنوب صغائر وكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنه. فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكرها، وهو مشفق من كبارها، يعني خائف، خائف من هذه. فيقال: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. سبحان الله، الله عظيم ورحيم. لكن هذا العمل أو هذا الأجر، كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. وين راحت الذنوب؟ إما بسبب توبة من الله، أو كثرة طاعة لله سبحانه وتعالى، أو أنه مظلوم، أو بسبب استغفار أولاده له ودعائه لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث. قال أبو ذر: فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. نسأل الله عز وجل السلامة. ينبغي الإنسان أن يكون وجلا من ذنوبه، خائفا منه. يقول جرير رضي الله عنه بن عبد الله، شوف كيف وصل إلى هذا العلم، كثرة روايات الأحاديث، كم كان عاش مع النبي عليه الصلاة والسلام، كم تتوقعون عاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جرير بن عبد الله البجلي، 40 يوم، يعني أسلم قبل وفاة النبي بأربعين يوم، وحبه الرسول حبا عظيما. يقول: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. في قصة غزوة تبوك قال كعب رضي الله عنه: فلما أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم رآني تبسم تبسم المغضب. تعرفون قصة الثلاثة الذين خلفوا؟ منهم كعب رضي الله عنه. قل: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت عليه ورآني تبسم تبسم المغضب، يعني حال الرسول الكثير التبسم. لما يضحك وتبدو نواجذه، قيل النواجذ هي أقاصي الأسنان، والرسول عليه الصلاة والسلام قد يتبسم وهو مغضب، كما أن الإنسان قد يبكي أي تخرج منه دموعه في حال فرح. شو الدليل؟ قصة الصديق لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بمرافقته للهجرة بكى من شدة الفرح. قد يبكي الإنسان من شدة الحزن، وقد يبكي من شدة الحزن. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا، ومن عصاة المؤمنين، يخرج منها زحفا، في رواية حبوا، زحف شون يعني يمشي على أسته، فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب يدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا منازله، فيرجع يعني ظنا منه أن حالك حال الدنيا، إذا دخل مكان ويلقاه مليان ما لحد مكان، فيقول: يا ربي قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ يعني أنت تتوقع أن حال الدنيا كحال الآخرة؟ أو حال الجنة كغيرها؟ لا. والصحابي رضي الله عنه، هذا الذي خرج، ما هو من الصحابة، الذي خرج من النار ودخل الجنة وجد الناس أخذوا منازلهم، قاس هذا الأمر على ذهنه في الدنيا، أنك إذا دخلت مكان ولقيتها مليان، فيقول يا ربي قد أخذ الناس منازلهم. يقول الله عز وجل له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه أنت؟ يقول نعم. فيقال له تمنى، يعني هذا يقال له تمنى، خرج من النار يقال تمنى، فيتمنى، فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. الله أكبر. فيقول: تسخر بي وأنت الملك جل جلاله؟ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. يعني هذه في أمور الآخرة، ليش ضحك من حال هذا الرجل الذي خرج من النار ثم يقول الله له تمنى؟ ما تمنى هو جعل الله له، وهو أكرم الأكرمين سبحانه، عشرة أضعاف ما تمنى. لما يقول: أتظن هذا الموضع مثل الزمان اللي كنت فيه، إذا امتلأ الساكنين لا تجد لك مسكن؟ ما هو صحيح، لكن هذا من فضل الله عز وجل. حتى أن هذا الرجل لما يقول: تسخر بي، يعني هل يعقل الإنسان يتكلم مع الله جل جلاله وتسخر بي؟ قد يكون هذا من باب يعني من باب الخطأ الذي وقع فيه من الفرح، مثل الذي فقد ناقته عليه طعام وشراب، قال الله: ما إيش، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، ولا تأدبا مع الله ما تقول تسخر به، وهو ربنا جل جلاله. الحديث الذي بعده قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتى بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهره قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت. ثم ضحك، فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. أولا، هذا فيه دليل أو فيه أدلة كثيرة أو فوائد. قضية البسملة عند الركوب ودعاء الركوب، هذا الذي قاله علي رضي الله عنه، السنة أنه لا يقال عند كل ركوب، إنما يقال الركوب عند السفر. إذا ركبت بتسافر تقول: سبحان الذي سخر لنا، لكن كل ما جيت تركب سيكل ولا دباب ولا سيارة تقول: سبحان الذي سخر لنا؟ لا. ثم جاء بهذا الدعاء. الدعاء هذا لما جاء الصديق رضي الله عنه وهو خير البشر بعد الأنبياء عليهم السلام، يأتي هذا الصديق المبشر بالجنة يقول: يا رسول الله، شوف حرص الصحابة وهو مبشر بالجنة، علمني دعاء أدعو به. يعني الصديق مبشر بالجنة ويبي دعاء، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة، فاغفر لي ذنوبي أو فاغفر لي مغفرة من عندي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا كان الصديق يعترف: ظلمت نفسي واغفر لي ذنوبي، كيف حالنا حين نجل مبشر بالجنة ويقول هذا الدعاء؟ ما أشد حرص الصحابة على التعلق بالله جل وعلا، وما أكثر بعدنا عن الله عز وجل. كم حالك في الدعاء؟ لا، الدعاء هو العبادة. كم حالك في الدعاء اليوم؟ أنا أفكر، كنا قديما مع كبار السن وهم عوام لا يفرغون من الصلاة النافلة إلا وقد رفعوا أيديهم بعد الصلوات النافلة. الآن لا تجد أحد، ليس من السنة هو، لكن قل ما تجد أحد يتضرع إلى الله ويرفع يديه. في الحديث هذا إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية. بقي عندنا بابين سهلات جدا، تريدون أن نقف؟ وقفنا. تريدون المواصلة هالبابين حتى نصل الحديث أم زرع؟ حديث أم زرع ليس فيه كبير فائدة، إلا في صفة معاشرة النبي عليه الصلاة والسلام، وبقية الأحاديث الموجودة إن شئتم العام القادم نكملها، وإن شئتم تطلعون عليها أنتم، لأن الكثير منها سيأتي عن قيام الليل، عن صلاة الضحى، عن صيام النوافل، يعني في الغالب أكثر الأحاديث التي بقيت عندنا في صفة مزاح النبي عليه الصلاة والسلام. المزاح شوي بس هو الانبساط، تنبسط مع الغير بدون إيذاء، حتى ورد النهي قال لا تكذب ولو كنت مازحا، بل ورد النهي عن كثرة المزاح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأنس بن مالك يا ذا الأذنين، هذه من الممازحة التي لا تسقط هيبة المرء، حتى أنه ينبغي الإنسان إذا مازح لا يطيل المزاح، يعني لا يطيل المزاح ولا يكون صفة له كثرة المزاح. أنس رضي الله عنه كان صغير، فيقول له الرسول يا ذا الأذنين، كل واحد عنده أذنين. قال محمود قال أبو سامة يعني يمازحه، بل ورد عن الرسول أحاديث كثيرة في ممازحته لأصحابه. يقول لأخ أنس بن مالك يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا الأخ لأنس اسمه كبشة، عند أهل المدينة يسمونه، عندنا احنا نسميه النغري، عند أهل المدينة اللي من أهل المدينة يسمونه البلبل. هو خادم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن تواضعه يقول لهذا الصغير ملاطفة له، مشاركة في مشاعره، يا أبا عمير ما فعل النغير. الرسول يعلم أنه مات، ولذلك استدل به بعض العلماء على أنه لا بأس بالسؤال عن شيء أنت تعلم جوابه، ولا بأس بالإجابة عن سؤال أكثر مما سأله السائل. شلون يعني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ماء البحر إيش قال؟ كمل. وما سأله عن ميته، لكن قد يكون هناك حاجة له، والأمثلة كثيرة. الأمثلة هذه من قال إن كان رسول الله لا يخالطنا، يعني يخالط الصغير وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد البشر، ما بحال بعض الناس وهو يعني لا يكون شيء عند النبي عليه الصلاة والسلام ويتكبر على الناس. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنك تداعبنا، قال نعم لكني غير أني لا أقول إلا حق. هو ما كذب يوم يقول يا ذا الأذنين. ولما جاء رجل استحمل النبي عليه الصلاة قال إني حاملك على ولد الناقة، فاستغرب هذا الرجل، قد يكون فيه نوع من عدم الفطنة، قال ما أصنع بولد الناقة، يحسب أن الولد الناقة الصغير، قال هل تلد الناقة إلا النوق؟ يعني جميع الإبل الآن من وين جت؟
الناقة،
ولد الناقة الصغير ثم يكبر. فهذا قصد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد من الناس من لا يدرك هذه الأمور مع قوة حفظه وقوة ذكائه، لكن أحيانا في مواجهة الشيء بسرعة لا ينتبه لها الإنسان في مثل هذه الأمور. يعني مثل الإنسان يقول لك يا أخي وسلامات ما شفناك من زمان، قال الله خلها على الله بس، والله من أمس وأنا على الفراش، أنت ما فهمت فيك، جعل الأرض فراشا، هو جالس على الأرض يعني. لكن هذا قد يكون من باب التورية. الحديث مهم هذا، ودائما يستدل به حديث زاهر رضي الله عنه، أن رجل يقول أنس بن مالك من أهل البادية كان اسمه زاهرا، كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. وش هدايا البادية؟ غنم مثلا، سمن، عسل، أقط. قد يقول الإنسان واحد شلون بادية يجيهم عسل؟ إيه من الجبال ومما يعرشون. فيجهزه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج، إذا أراد للسفر أو يغزو هو الذي يجهزه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام تطيبا لزاهر إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون، يعني هو في البادية ونحن الحاضر. وكان يتبادل مع النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، وكان يحبه، وكان رجلا دميما، يعني هو لونه أسود، لأن الرسول سيأتي في نفس الحديث صفة لونه عليه الصلاة رضي الله عنه. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. أنا أقول هنيئا له رضي الله عنه الذي احتضنه الرسول عليه الصلاة والسلام وضمه إليه، فلم يكن له صدر أقرب من صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له قلب أقرب من قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت أنا هنيئ له. ثم وضع الرسول في بعض الروايات يده على عينيه، بعدما ضمه وضع الرسول يديه على عينيه حتى لا يراه، وقال فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. فقال زاهر: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرفه أن النبي عليه الصلاة والسلام. قال يقول رضي الله عنه: فجعل لا يألو ما أنصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقرب للنبي عليه الصلاة والسلام ويرجع إليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا العبد؟ ليس المراد أنه عبد مملوك، لا، قد يكون أسود اللون، وكان مع ذلك دميم الخلقة، كان رجلاً دميماً في صفته. إن الله لا ينظر إلى إيش؟ صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وإن الرجل يأتي يوم القيامة السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال: من يشتري هذا العبد؟ قال زاهر: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسد، يعني رخيص، ما أحد يشتريه. فأعطاه الرسول هذه التزكية: لكنك عند الله لست بكاسد. أو قال: أنت عند الله غالي. الله أكبر، من يصل في هذه، من يصل إلى هذه المرحلة؟ حتى زاهر قالوا في صفته أنه كان مليح السيرة حتى ولو كان قبيح الصورة. ولأنه دميم الخلقة ولو كان عبدا أسود اللون، فإن هذه الصفات ليست باختياره. كونك دميم الخلقة أو فقير أو قصير القامة أو أسود اللون ليست باختيارك هذا. يعني حتى لما قالوا لأبو العتاهية يعيبون أن جده حجام، قال: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم. وليس على عبد تقي، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. حديث الله تقريبا هو الأخير في الباب هذا، بس في باب المزاح. الرسول عليه الصلاة والسلام أتته عجوز فقالت: يا رسول، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، قيل هي صفية بنت عبد المطلب، هي أم الزبير عمة الرسول، إن الجنة لا تدخلها عجوز، يعني لا تدخلها كونها عجوز، بل تدخل شابة. فولت تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. نساء المؤمنين في الجنة أفضل من الحور العين، أفضل من الحور العين. لماذا؟ لأنهن عابدات. طيب، الحديث الذي بعده أو الباب بعد، أنا أوقفت القارئ حتى نكون يعني أسرع في نهاء هذا الباب. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله في الشعر. تقدم عندنا صفة كلام عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: قيل لها: هل كان الرسول يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: نعم، كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. حتى أن الرسول من عدم اهتمامه بالشعر وقلة حفظ للأبيات، مرة عكس، قال: ويأتيك من لم تزود بالأخبار. وكان عليه الصلاة والسلام يردد: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذه من أبيات لشاعر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة، وليس له إلا شاعر واحد، لا، الرسول عليه الصلاة له عدة شعراء. ورد حديث وسنده حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشعر قال: هو كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. الحديث الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كأنه يعني لو كان أسلم كان قلنا استدل بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. هل أسلم لبيد؟ قال: أسلم لسانه ولم يسلم قلبه. لماذا؟ لأنه نطق بالحقائق، يعني في أشعاره أبيات على وحدانية الله وعلى البحث وعلى غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أصدق كلمة قال الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم كذب في الشطر الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل. يقول إن نعيم الجنة لا يزول. لكن هل المراد بهذا البيت وكل نعيم لا محالة زائل نعيم الآخرة؟ قالوا لا، لأنه جاء شطر في بيت من بيوت شعره قال: يعمك في الدنيا غرور وحسرة. يعني يدل على أن النعيم، نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، فدلالة على أن النعيم الذي ذكر في البيت الأول أنه نعيم الدنيا وليس نعيم الآخرة. من أبياته التي نطق فيها بالحق لكنه لم يدخل الإسلام حتى كان يؤمن بالبعث، قال: إن آيات ربنا باقيات ما يماري فيهن إلا الكفور، خلق الله الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور. كما جاء أنه أسلم لسانه ولم يسلم قلبه، كان الرسول يتمثل بهذا الشطر فقط الأول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الحديث الذي بعده لما أصاب الرسول حجراً، أصابع أصبعه عليه الصلاة والسلام، كان ذلك في غزوة أحد ودميت، أنشد وقال هذا البيت: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. يعني أنه لما أصابته هذه أنها تعتبر محنة قليلة لكن أجرها عظيم. من القائل هل أنت إلا أصبع دميتي؟ ها، من هو؟ أسامة؟ لا، عبد الله بن رواح رضي الله عنه. طيب، حتى ورد يعني أبيات كثيرة يقول: نحن الذين بايعوا محمد، استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم قالها: على الجهاد ما بقينا أبدا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. الحديث الذي بعده قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس ليستعجلون، تلقتهم هوازن بالنبل. يعني مشهورين هوازن بالإصابة بالرمي بالسهام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعلي رضي الله عنه يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات شديد القسورة. ويقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. الرسول يقول: أنا ابن عبد المطلب. السؤال: كان ذلك في غزوة حنين، لا بأس للإنسان أن يظهر فضله على غيره أو يزكي نفسه إذا احتاج لذلك، ماذا قال يوسف عليه السلام؟ اجعلني على خزائن إني. لما سمع الرسول مقالة الأنصار حينما أعطى بعض المؤلفة، سمع من الأنصار مقالة فجاءهم، قال: ما بال مقالة بلغتني عنكم؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي عليه الصلاة والسلام؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم مفترقين فجمعكم الله بي؟ كون الإنسان يذكر فضله لا بأس، فالرسول يقول في حال هذا الأمر أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ليش ما قال أنا ابن عبد الله؟ هل اسمه محمد بن عبد المطلب؟ ها؟ لأنه مات أبوه وهو صغير فعاش عند جده، اشتهر بأنه محمد بن عبد المطلب. طيب، من الأشياء التي كان يستدل بها النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار بني الكفار عن سبيلي، اليوم نضربكم على تنزيلي ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. عمرة القضاء في أي سنة؟ في السنة السابعة، تسمى عمرة القضاء، تسمى عمرة القصاص، وتسمى عمرة الصلح، وتسمى عمرة القضية. هل هي كانت قضاء من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما صد عنه في سنة السنة السادسة اعتمر في السنة السابعة، هل كانت قضاء؟ بمعنى سؤال، هل يجب على المحصر القضاء لما تدخل في النسك وتأتي إلى الحرم فتحصر بأي حصر، خوف، مرض، اللي هو، هل يجب عليك بعد ما تتحلل تقضي؟ سميت عمرة القضاء؟ لا. ما هو الدليل على أنه لا يجب؟ لأن الرسول لما أراد في عمرة القضاء خرج إليها ما أمر كل من كان ذهب معه في السنة السادسة أن يأتي معه في السنة السابعة، لكنها سميت عمرة القضاء من هذا الاسم. طيب، يقول عنه فلهي أسرع فيهم من نضح النبل، يقصد المشركين لما دخل عليه الصلاة والسلام، وهو يقصد الأبيات التي أنشدها هذه خلوا بني الكفار عن سبيله، يقولها فخرا اليوم نضربكم على تنزيله، يعني بعدما أخرج عليه الصلاة والسلام خائفا رجع منتصرا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. النبل المراد به السهم. في الحديث الذي بعد حديث جابر بن سمرة قال جالست النبي أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. لا مانع أن الإنسان يجلس مع من يتحدث في أمور الجاهلية أو في القصص الماضية، ليس هناك مانع، بل عليه الصلاة والسلام جلس معهم وكان يسمع من كلامهم وربما تبسم معهم إذا حصل من الكلام ما يدعو للتبسم، ولذلك هذا من الأدلة على أنه كان يتبسم في أمور الدنيا، يعني اللي تتعلق بالآخرة والعذاب يضحك حتى تبدو نواجده. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. يعني تقدم قول لبيد وكل نعيم لا محالة زائل، إن هذا الشطر هو الحقيقة يعني فيها، أما كل نعيم إذا كان يقصد نعيم الآخرة فليس نعيم الآخرة يفنى. من أقوالهم، يعني من أقوال الصحابة وإنشادهم للشعر، من الأمور التي كانوا يتحدثون بها والرسول جالس معهم، ما جاء من قول بعضهم يقول ما نفعني صنم صنم أحد مثل ما نفعني صنمي، فإني جعلته من الحيس لما كان لي من الكيس، فنفعني في زمن القحط ومن كان معي من الرهط. يعني سوى هذا من الطعام ذا الصنم فلما جاء أكله هو وأهله، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف إله يعبد ويؤكل؟ ما تجي. حتى بعضهم قال أني كأني صنعت صنما فجاء ثعلب فبال على رأسه، كيف صنم يبال عليه؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام من مثل هذه الكلمات. يقول عمرو بن الشديد عن أبيه قال كنت أريد في النبي عليه الصلاة والسلام فأنشدت 100 قافية، يعني 100 شعر، بيت شعر ليست قافية قصيدة كاملة، من قول أمية بن أبي الصلت ثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي هيه حتى حتى أنشدت 100 يعني بيتا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كاد لا يسلم. أمية من بني ثقيف لما علم ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يظن أنه سينبأ هو، لكن ترك الإسلام من باب الحسد، حتى أنه رثى قتل أحد مع اعتراف بآيات الله سبحانه وتعالى. اعترف بآيات الله وجاء من شعر قوله: مجد الله فهو بالمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. يعني هذه دلالة على تمجيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه، يقوم عليه قائما يفاخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح ويقول: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. حسان من أشهر شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهر ما قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء أو فداء. وهذا يكفيه فخرا. الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع من الشعر، يسمع الشعر ويقول بعض الأبيات التي كان يحفظها، لكنه ليس مكثرا، بل ورد عنه أنه قال: لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. بقي عندنا بعض الأبواب، بقي عندنا قرابة 150 حديث. نمتها إلى الفجر؟ لا لا أكيد ما نستطيع أصلا، ما نستطيع. جزاك الله خير. خلاصة ما في هذا الكلام أو في هذا الباب أو في هذا الكتاب: لا يخلو العمل البشري من خطأ، فمن تلك الأخطاء زل لساني أني قلت عاش النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 13 سنة، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الرسول عاش في المدينة 10 سنوات فقط، فما كان فيه من صواب فهو من الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل لي لكم التوفيق والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. باقي بعض الأسئلة التي لها هذه الجوائز.